الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا الحديث هو الحديث الثاني ضمن أحاديث الباب الذي ترجم له المجد بن تيمية بقوله: باب الذكر في الركوع والسجود. باب الذكر في الركوع والسجود. وساق حديث حذيفة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. وهذا الحديث يبين سبب قول النبي عليه الصلاة والسلام وسبب فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم التسبيح في الركوع وفي السجود. فكأنه يتأول قول الله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، وقوله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. ونلاحظ إن الآيتين جاء فيهما الفعل بصيغة الأمر في قوله فسبح، أو قوله أو في قوله سبح، والأمر موجه من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. السلام. ومعلوم عند علماء الأصول إن الأمر الموجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أمر للأمة بالتبع. الأمر الموجه إليه صلى الله عليه وسلم هو أمر موجه إلى الأمة تبعا له، إلا إذا قام الدليل على تخصيصه بالأمر دون غيره، ففي هذه الحال يكون خاصا به. ويقول العلماء إن الخطاب الذي يوجه من الله جل وعلا إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على ثلاثة أضرب: خطاب يوجه للنبي عليه الصلاة والسلام والمقصود به الأمة دونه، كما جاء في قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك الكتاب. ولا شك إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتطرق إليه شك في ذلك، وفي هذه الحال يكون الخطاب المقصود به الأمة. ومنه ما جاء في قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقع منه الشرك، وإنما أريد به الآخرين، يعني أريد به الأمة. وتارة يكون الخطاب خاصا به صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره من الناس، كقوله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا خطاب خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام يوجب عليه صلاة الليل، في حين أن الأمة إنما ندب لها ذلك ولم يجب عليها كما وجب عليه عليه الصلاة والسلام. والنوع الثالث والضرب الثالث هو ما كان الخطاب موجها للنبي عليه الصلاة والسلام والأمة تبع لذلك، وهذا يأتي في غالب وفي أعظم الخطابات الموجهة إليه، كقوله سبحانه وتعالى: فسبح باسم ربك العظيم، وقوله: سبح اسم ربك الأعلى. ولهذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى الأمة قائلا لهم: اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في سجودكم. والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث أخرجه أيضا الحاكم في مستدركه، وابن حبان في صحيحه. نعم، كنا قد وقفنا في درس البارحة عند هذه المسألة، وهي قوله: سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، زيادة وبحمده، هل هذه زيادة ثابتة وما المراد منها؟ أشار إلى ذلك الإمام الشوكاني بقوله: وأما زيادة وبحمده فهي عند أبي داود، يعني في رواية أبي داود من حديث عقبة الآتي، وعند الدارقطني من حديث ابن مسعود الآتي أيضا، وعنده يعني الدارقطني أيضا من حديث حذيفة والذي مر معنا، أو هو الحديث الذي ندرسه، وعند أحمد والطبراني من حديث أبي مالك الأشعري، وعند الحاكم من حديث أبي جحيفة. فهؤلاء خمسة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نقلت عنهم زيادة وبحمده على قوله: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. ولكنه قال أبو داود بعد إخراجه لها من حديث عقبة: إنه يخاف ألا تكون محفوظة. كأن أبا داود بين أن هذه الزيادة يخشى أن تكون زيادة شاذة. وفي حديث ابن مسعود: السري بن إسماعيل. حديث ابن مسعود من أخرجاه؟ حديث ابن مسعود قال الآتي، رواه الدارقطني. وحديث ابن مسعود هذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. وكذلك إذا قال في سجوده: سبحان ربي الأعلى. لكن في رواية الدارقطني زيادة، وهي قوله: وبحمده. ولهذا قال إن حديث ابن مسعود فيه السري ابن إسماعيل وهو ضعيف. وفي حديث حذيفة محمد بن إبراهيم ابن أبي ليلى وهو ضعيف. أحسن. وفي حديث حذيفة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف. وفي حديث أبي مالك شهر بن حوشب، وقد رواه أحمد والطبراني أيضا من طريق ابن السعدي عن أبيه بدونها. قال: وحديث أبي جحيفة قال الحافظ إسناده ضعيف. ولهذا بعض العلماء أنكر هذه الزيادة وقال إنها وردت من رواة ضعفاء، لكن مقتضى قواعد الجرح والتعديل وقواعد أن هذه الزيادة وهي قوله وبحمده رويت من طرق ضعيفة يشهد بعضها لبعض، مما يدل على أن للخبر أثرا، أن للخبر أصلا، وأن هذه الزيادة وإن جاءت من هؤلاء الذين تكلم فيهم لكن بمجموع طرقها ترتقي إلى درجة الحسن لغيره. قال: وقد أنكر هذه الزيادة ابن الصلاح وغيره، إلا أن الشوكاني يقول: ولكن هذه الطرق تتعاضد، ومعنى تتعاضد يعني يعضد بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا، يشد بعضها بعضا، تتعاضد فيرد بها هذا الإنكار، يعني إنكار ابن الصلاح وغيره. وسئل أحمد عنها فقال: أما أنا فلا أقول وبحمده. كأنه رحمه الله توقف ورأى أن الروايات التي جاءت بالنقص يعني بدون ذكر وبحمده أقوى، فرجحها على الروايات الزائدة. ثم قال: وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت فسبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال: الحديث أخرجه أيضا الحاكم في مستدركه، يعني وإخراجه له يستلزم تصحيحه، لأنه إنما ساق الأحاديث في كتابه هذا مستدركا بها على صاحب الصحيحين. قال: وابن حبان، أي أخرجه في كتابه الأنواع والتقاسيم، قال وابن حبان في صحيحه. قوله جعلوها قد تبين بالحديث الأول وبما سيأتي كيفية هذا الجعل، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بقوله: سبحان ربي الأعلى. قال لما في نعم. والحكمة في تخصيص الركوع بالتعظيم، في تخصيص الركوع بالعظيم والسجود بالأعلى، يعني لماذا يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى؟ قال: والحكمة في تخصيص الركوع بالعظيم والسجود بالأعلى أن السجود لما كان فيه غاية التواضع لما فيه من وضع الجبهة التي هي أشرف الأعضاء على موطئ الأقدام التي هي أشرف الأعضاء على مواطئ الأقدام كان أفضل من الركوع، فحسن تخصيصه بما فيه صيغة أفعل التفضيل وهو الأعلى بخلاف العظيم، لأن صيغة مبالغة فاكتفى أن يجعلها في الركوع مناسبة لقدر الركوع من التعظيم والخضوع. ولهذا لما كان السجود أدنى من الركوع ناسب استخدام صيغة أفعل التفضيل معه، ولما كان الركوع يعني الخفض فيه أقل، الخفض فيه يعني أعلى أو أكثر، ليس بأقل أو الخفض فيه أقل من السجود، ناسب فيه استخدام صيغة المبالغة. قال: كان أفضل من الركوع فحسن تخصيصه بما فيه صيغة أفعل التفضيل وهو الأعلى بخلاف العظيم، جعلا للأبلغ مع الأبلغ والمطلق مع المطلق. قال: والحديث يصلح متمسكا للقائلين بوجوب تسبيح الركوع والسجود. وقد تقدم الجواب عنهم. قوله هنا: والحديث يصلح متمسكا للقائلين بوجود تسبيح الركوع والسجود، ما وجه هذا الاستدلال؟ يعني لماذا قال انه يصلح؟ لان قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها صيغة امرين، والامر يقتضي الوجوب الا اذا وجد ما يصرفه. والجمهور قالوا ان ثمة ما يصرفه، وما يصرفه وما حكوه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام من انه سبح بغير هذه الصيغة. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال: رواه احمد ومسلم وابو داود والنسائي. وهذا الحديث ذكر لنا صيغة من صيغ التسبيح غير الصيغة الاولى، وهذا من الاحاديث التي استدل بها الجمهور على ان الاقتصار على لفظي سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى ليس بواجب، لان النبي صلى الله عليه واله وسلم استخدم صيغة اخرى وهي: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ومعنى سبوح قدوس ضبطها الشارح، قال: سبوح بضم السين وضم الباء، وبعضها بفتح السين سبوح قدوس. قال: وهي صيغة مبالغة من سبح وقدس، والمراد بها المسبح والمقدس، يعني الله سبحانه وتعالى، فذكر بصيغة المبالغة. سبوح قدوس رب الملائكة، ورب الملائكة على أنها عطف بيان أو أنها بدل من سبوح قدوس، أي هو سبوح، هو قدوس، هو رب الملائكة والروح. والروح قيل إنه بعض الملائكة، قيل إنه جبريل، وقيل إنه نوع من الملائكة يعدل الملائكة، كما جاء في قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا، يعني الروح في صف والملائكة في صف، ولذلك كان يعدلهم. فإذا كان الروح من الملائكة فعطفه على الملائكة من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام، تنبيها لمكانتي وشرفي ومنزلتي ذلك الخاص. قال: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فهذا الحديث دل على أنه يجوز للإنسان أن يستخدم هذه الصيغة في الركوع وفي السجود، ودل أيضا على أن التسبيح بقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى ليس بواجبين، ليس بواجبين. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. قوله: سبوح قدوس، قال: بضم أولهما وبفتحهما، والضم أكثر وأفصح. سبوح قدوس أفصح من قوله سبوح قدوس، قال ثعلب: كل اسم على فعول فهو مفتوح الأول إلا السبوح والقدوس. وثعلب إنما قال هذا في كتابه الفصيح، في كتابه الفصيح الذي يسمى بفصيح ثعلب، كتاب في اللغة ذكر فيه الألفاظ التي تنطق بوجوه ويبين فيها الأفصح، اسمه فصيح ثعلب. قال: كل اسم على وزن فعول فهو مفتوح الأول إلا السبوح والقدوس، فإن الضم فيه ما أكثر. قال الجوهري: والجوهري صاحب كتاب الصحاح، الصحاح في اللغة للإمام الجوهري. قال: سبوح من صفات الله. وقال ابن فارس، وابن فارس هذا له أيضا باع طويلة في كتب اللغة أو في اللغة، من أبرز كتبه كتاب معجم مقاييس اللغة، معجم مقاييس اللغة، وكتابه أيضا مجمل اللغة، مجمل أو مجمل اللغة والمجمل أو معجم المجمل في اللغة، هذان الكتابان من أبرز كتبه في اللغة. هذا ابن فارس يقول: والزبيدي أيضا، والزبيدي من؟ صاحب تاج العروس في شرح القاموس، عندنا القاموس المحيط مؤلفه الفيروزابادي، وقد شرحه الزبيدي في كتابه المعروف بتاج العروس. قال ابن فارس والزبيدي وغيرهما: سبوح هو الله عز وجل، والمراد المسبح والمقدس، فكأنه يقول مسبح مقدس. ومعنى سبوح قال: المبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية، هذا معنى السبوح. قال: وقدوس يعني المطهر من كل ما لا يليق بالخالق، وهما خبران مبتدأهما محذوف تقديره ركوعي وسجودي لمن هو سبوح قدوس. وقال الهروي يعني في كتابه غريب الحديث: قيل القدوس المبارك. قال القاضي عياض: وقيل فيه سبوحا قدوسا يعني بالنصب، على تقدير أسبح سبوحا أو سبوحا وأقدس قدوسا يعني، أو أذكر سبوحا أو أعظم سبوحا أو أعبد سبوحا أو سبوحا، يعني كلها على هذه التقديرات، منصوب بفعل محذوف تقديره، إما أن يقدر من مادة المصدر فعندئذ يكون مفعول مطلق، لما تقول أسبح سبوحا أقدس قدوسا يكون عندئذ مفعولا مطلقا، وهو الذي جاء لتأكيد الفعل، أو أنت تقدر فعلا آخر أعبد أذكر، وعندئذ يكون مفعولا به، واضح؟ قال: قوله رب الملائكة والروح، قوله هو من عطف الخاص على العام يعني كلمة الروح، لأن الروح من الملائكة وهو ملك عظيم يكون إذا وقف كجميع الملائكة. وقيل يحتمل أن يكون جبريل، لأن الله سمى جبريل روحا كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قيل: وقيل خلائق لا نراهم كالملائكة. أحسنت. وقيل خلائق لا تراهم الملائكة كنسبة الملائكة إلينا، وقيل خلق لا تراهم الملائكة كنسبة الملائكة إلينا، يعني إن الروح هذا عالم غير عالم الملائكة، وهو خلق موجود إلا أن الملائكة لا تراه. فكما أننا لا نرى الملائكة كذلك الملائكة لا ترى الروح، لكن هذا القول صدره بقوله قيل، مما يشعر بأنه قول مرجوح، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الروح بقوله يوم يقوم الروح والملائكة صفا، وأخبر أن الروح جبريل فقال نزل به الروح الأمين، فهذا كله مما يرجح أن الروح من الملائكة. نعم. ها؟ هكذا فسرت، لكن ما عندنا نص بأنها من الايه، ولذلك هي لم تذكر في الأسماء الحسنى، إن لله 99 اسما ما ذكر منها السبوح والقدوس، ولا ذكر منها؟ لا، ذكر منها القدوس، القدوس مذكور من الايه، من من 99 اسما، ولذلك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، لكن السبوح هذا الذي ما أدري. إذا قلنا سبوح قدوس رب الملائكة يعني إما عطف بيان وإما بدل. القدوس من أسماء الله الحسنى، وقد ورد فيه النص، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. قال نعم. ما سمعت. ها؟ هو ما خصه بالذكر في هذا الدعاء، هو عطفه على الملائكة، وهو قلنا كما قال من باب عطف الخاص على العام تمييزا له وإشادة به بذكره، فإذا كان هو من الملائكة كأنه كما قال يعدل الملائكة، فذكر لبيان منزلته ولبيان علو شانه عند الله سبحانه وتعالى. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. قال رواه الجماعة إلا الترمذي. هذا الحديث يقال إن سبب وروده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أنزل الله عليه السورة المباركة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكان صلى الله عليه وسلم يتأولها ويسبح الله ويستغفره. وهذه السورة لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، لما نزلت هذه السورة فرح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بها وهللوا وكبروا فرحا بما فتح الله على رسوله، لكن انزوى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وجلس يبكي، وتعجب الناس من بكائه وكيف يبكي في مثل هذا الموقف، الله يبشر نبيه بأنه فتح عليه وبأن الناس يأتونه أفواجا يسلمون ويبايعون. لكن أبا بكر رضي الله عنه فهم منها فهما وهو نعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه السورة نزلت تنعي النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، تخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حان وقت وأجل انتقاله من هذه الدنيا إلى الرفيق الأعلى، ولذلك بكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ولما سئل قال أرى أنها نعيه، لأنه الله أخبره وطمأنه بأن دينه قد انتشر وبأن الناس قد دخلت في دين الله، وما عليه إلا أن يستعد للقاء الله، ولهذا قال له فسبح باسم رب فقال له فسبح بحمد ربك واستغفره، سبح واستغفر إنه كان توابا، يتوب لمن استغفر ويغفر لمن استغفر. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه السورة كانت نعيا. ويقال أيضا إن عمر رضي الله تعالى عنه كان يؤثر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في مجلسه ويجلسه مع علية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان عمر أبي بكر قريبا من 61 سنة، وعمر قد بلغ 50، وعثمان قد تجاوز 50 أو أكثر، ومع ذلك كان إذا أراد الرأي والمشورة دعا ابن عباس. وابن عباس يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم غلام ختين، يعني عمره 12 عاما 13 عام، غلام قد ناهز الاحتلام. فكأن بعض الناس وجد في نفسه على عمر، لأن أبناء هؤلاء الصحابة الذين كان عمر يستشيرهم أكبر من ابن عباس، هذا عبد الله بن عمر أكبر من ابن عباس، وهذا أبناء كثير من الصحابة، أبناء طلحة، الزبير، بن الرحمن عبد الله، عمرو بن العاص وغيرهم، كانوا يكبرون عبد الله ابن عباس. فكأن منهم من وجد عليه، فأراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يبين لهم ما الموجب من اختياره عبد الله ابن عباس. المسألة ليست مسألة سن، وإنما المسألة مسألة علم ومعرفة وفهم. ولذلك سأل عمر رضي الله عنه القوم، قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال الناس فيها إنها بشرى للنبي عليه الصلاة والسلام، إن الله بشره بأن فتح عليه الآفاق، أخبره بأن دخلت الأمم في الإسلام، ثم إنه بعد أن تكلم القوم انبرى لابن عباس وقال وما تقول أنت يا ابن عباس. فكأن بعض القوم قال له يا ابن عمر، يا عمر ما يكفيك ما قال هؤلاء حتى إنك تسأل ابن عباس، يعني ايش بدي يقول لك ابن عباس زيادة على ما قال الناس. فقال ابن عباس رأى أنها نعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه، أن الله نعاه نبهه، قال له قد قرب ودنا الأجل. ولذلك قال ابن عباس هذا بهذا نال عبد الله. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه لهؤلاء النفر بهذا قدمت ابن عباس، وبهذا جعلته معكم في مجلسكم، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا وابن عباس هذا يقول لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلت لغلام النحو من الأنصار تعال نكتب كل ما سمعنا من رسول الله أو كل ما ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فكنا ناتي الصحابي ونكتب عنه كل ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان رضي الله عنه يقول كنت آتي الصحابية في وقت الهجير يعني في وقت القيلولة، فأجلس عند باب بيتي أنتظره حتى يخرج يعني من بعد القيلولة إما إلى الصلاة وإما إلى العمل، فيجده قد جلس عند بابي وقد أسفت عليه الريح يعني التراب انتثر على ثيابي وقد اشتد عليه الهجير شدة الحر في هذا الوقت. فيقول الصحابي إذا رأى عندما يرى ابن عباس ما هذا يا ابن عم رسول الله، هل لا بعثت إلي فآتيك؟ فيقول لا، العلم يؤتى ولا يأتي. فيسأله عن ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث، بل إن العلماء يقولون أو إننا الذين نقلوا عن ابن عباس جهده في هذا، يقول فكان يسأل الرجال ثم يسأل النساء العجائز ثم إنه يحاول أن يسأل حتى المخدرات في البيوت العواتق من النساء يعني الشابات والنساء اللاتي لا يخرجن ويعتكفن في بيوتهن، إذا علم أن عند الواحدة منهن علما وأن عندها خبرا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحاول أن يسألها، والغرض من ذلك هو تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فلما فرغنا من ذلك قلت لصاحبي تعال نكتب ما ينقل عن الصحابة، فقال له الأنصاري يا ابن عباس أتظن أن الناس يحتاجون إليك؟ ها؟ أتظن أن الناس يعني الناس بخير والعلماء موجودين ها؟ والصحابة متوافرون والناس ما أظنهم يحتاجون إلى علمك في يوم من الأيام؟ فقال له يا ابن عباس أتظن أن الناس يحتاجون إليك؟ ثم إن الأنصاري يقول بعد ذلك لما كان يرى ابن عباس وموقف ابن عباس ومنزلة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يتأسف ويغبط ابن عباس ويتألم ويقول لقد حفظ وضيعت، لقد حفظ يعني ابن عباس وضيعت. ولذلك كانت المنزلة بينهما مختلفة. الشاهد إن هذه السورة لما نزلت كان النبي عليه الصلاة والسلام يتأولها في ركوعه وسجوده. ها؟ مين؟ نعم ما في شك ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال له قال إيه اللهم علمه فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهذا كان كله ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له. والسبب في دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تذكر كتب السير أن ابن عباس يقول بت ليلة في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث أخت أمه وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في أيامها غلام يعني لم يحتلم طفل دون البلوغ، فماذا حدث؟ جاء يبيت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وما أراد البيات، وإنما أراد أن يعرف ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في ليله، بما يتعبد، كيف يصلي، ما عبادته، يريد أن يقف عليها عن كثب. فهو ضيف النبي عليه الصلاة والسلام، وميمونة خالته، يقول: ففرشنا الوسادة، وسادة مرتبة فرشوها، ما عندهم غيرها. فنام عبد الله بن عباس في عرض الوسادة، ونام النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة في طول الوسادة، كأنهم اقتسموا الوسادة. حتى إذا كان وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، قام وأخذ السواك يتسوك، وقرأ تلك الآيات المباركات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات. فما كان من ابن عباس إلا أن استيقظ وقرب الوضوء، الماء الذي يتوضأ به، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفعل تلك الفعلة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. كيف وقد كان في ذلك الوقت، وقت السحر، في ذلك الوقت الذي ينزل فيه الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا، يقول للناس: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ فأعطى الله النبي صلى الله عليه وسلم سؤله بأن استجاب دعاءه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان رضي الله تعالى عنه ذلك العلم. يقول قوله: يكثر أن يقول في رواية: ما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك، يعني سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي الحديث. وفي بعض طرقه عند مسلم ما يشعر بأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يواظب على ذلك داخل الصلاة وخارجها، أي لم يكتفي بأن يقول ذلك في الصلاة. قوله سبحانك، قال، هو منصوب على المصدرية، أي أسبحك سبحانك. والتسبيح، قال، هو التنزيه كما تقدم. قوله وبحمدك، هو متعلق بمحذوف دل عليه التسبيح، أي وبحمدك سبحتك، ومعناه بتوفيقك لي وهدايتك وفضلك عليك علي وفضلك علي سبحتك، لا بحولي ولا وبقوة، لا بحولي وقوتي. قال القرطبي: ويظهر وجه آخر، يعني غير هذا المعنى، وهو إبقاء معنى الحمد على أصله، وتكون الباء باء السببية، ويكون معناها بسبب أنك موصوف بصفات الكمال والجلال اللي هي صفات الحمد. سبحك المسبحون وعظمك المعظمون. وقد روي بحذف الواو: سبحانك اللهم بحمدك، من قوله وبحمدك وبإثباتها. قوله اللهم اغفر لي، قال، يؤخذ منه إباحة الدعاء في الركوع، لأن النبي كان يقوله في الركوع وفي السجود. قال: يؤخذ منه إباحة الدعاء في الركوع، لأن وفيه رد على من كرهه فيه كمالك. واحتج من قال بالكراهة بحديث مسلم وأبي داود والنسائي بلفظ أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء الحديث، وسيأتي. ولكنه لا يعارض بما ورد من الأحاديث الدالة على إثبات ولكنه لا يعارض ما ورد، يعني هذا الحديث الذي جاء فيه الأمر بالتنزيه والتسبيح في الركوع وتخصيص السجود بالدعاء، يقول لا يعارض ما ورد من الأحاديث الدالة على إثبات الدعاء في الركوع، لأن تعظيم الرب فيه لا ينافي الدعاء، لأن الدعاء من التعظيم أيضا، كما أن الدعاء في السجود لا ينافي التعظيم. والجمع بينهما يدل، يعني إذا أمكن الجمع بينهما فذلك أولى. قال ابن دقيق العيد: ويمكن أن يحمل حديث الباب على الجواز، يعني على جواز الدعاء والذكر في كل من الركوع والسجود، وذلك على الأولوية. ويحتمل أنه أمر أو أنه أمر في السجود بتكثير الدعاء، والذي وقع في الركوع من قوله اللهم اغفر لي ليس كثيرا. قوله يتأول القرآن، يعني قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر، أن يعمل بما أمر به فيه، فكان يقول هذا الكلام البديع في الجزالة المستوفي ما أمر به في الآية، وكان يأتي به في الركوع والسجود، لأن حالة الصلاة أفضل من غيرها، فكان يختارها لأداء هذا الواجب الذي أمر به فيكون أكمل. ثم قال: نعم، يقول هل يجوز أن يزيد على ذلك؟ أما في السجود فلا بأس، لأن النبي قال في السجود إيه؟ فأكثروا من الدعاء. ها؟ وعلى رأي من قال في الركوع لا ينبغي إلا التنزيه، يقتصر على ذلك. ومن رأى أنه يجوز الدعاء في الركوع وفي السجود لا بأس إن زاد. ثم قال: وعن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. قال: رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وهو مرسل. قال: عون لم يلقى ابن مسعود، هذا هو معنى الإرسال بمعنى الانقطاع، لأن الإرسال هنا بمعنى الانقطاع لا بالمعنى الذي استقر عليه الاصطلاح، فالمعنى الذي استقر عليه الاصطلاح أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا قد ذكر الصحابي، ولكن الاتصال بين الصحابي وبين عون هو الذي يحتاج إلى ذكر الواسطة. هذا الحديث ساقه المصنف في الباب، ومحل مناسبته للترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وأن يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، لكن هنا جاء الأمر بالقول 3، الأمر بالقول 3، فهل هذا يقتضي أنه يجب التكرار أو أنه يكتفى في التسبيح مرة واحدة؟ الجمهور على أن التسبيح مرة واحدة كافي، لأن به يتحقق الأمر في قوله فسبح باسم ربك العظيم، أو في قوله سبح اسم ربك الأعلى، وأما ثلاث قال فهي أدنى الكمال، يعني فهي تدل على الكمال، وإن كان قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على الثلاث، يزيد على الثلاث، فكان يسبح عشرا سبعا تسعا. قال ويسن لمن يسبح أن يستخدم أو أن يقطع التسبيح على وتر، أن يقطع التسبيح على وتر، يعني على ثلاثة خمسة سبعة تسعة. وسيمر بنا أن عمر بن عبد العزيز كان يسبح عشرا في الركوع وعشرا في السجود، وأن أنسا وصف صلاته بأنها أشبه صلاتي بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدل ذلك على أن التسبيح يجوز مرتان وثلاث هن أدنى الكمال، ومن زاد فلا بأس. هذا ما أشار إليه وما دل عليه حديث الباب. يقول إذا اكتفى بغيرها كما جاء في قول يوسف بروح قدوس، لا شك أن ذلك كافي، ونحن قلنا إن التنوع، إن وجود يعني إن تعدد الأدعية في السجود مشعر بأن في الأمر سعة، وأنه يستحب استخدام هذه اللفظة لأنها أكثر ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن استخدم غيره مما جاءت به النصوص فلا بأس. ولو دعا بغير ذلك أيضا لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، فكأن فيه إذنا بأن يدعو الإنسان بما يراه مناسبا. قال الحديث قال أبو داود مرسل كما قال المصنف، وقلنا أراد بالإرسال الانقطاع، قال لأن عونا لم يدرك عبد الله يعني ابن مسعود، وذكره البخاري في تاريخه الكبير، يعني ذكر البخاري هذا الحديث في كتابه التاريخ الكبير، وقال مرسل، وقال الترمذي ليس إسناده بمتصل، وهذا القول من الترمذي أدق من حيث الاصطلاح، من حيث استخدام الاصطلاح. وعون هو ثقة، هذا ثقة سمع جماعة من الصحابة وأخرج له مسلم. وفي الحديث مع الإرسال إسحاق بن يزيد الهذلي راويه عن عون، لم يخرج له في الصحيح. قال ابن سيد الناس لا نعلمه وثق ولا عرف إلا برواية ابن أبي ذئب عنه خاصة، يعني كأنه يصفه بالجهالة، يصفه بالجهالة، لأن الراوي إذا لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق عندئذ يعتبر إيه؟ مجهول. قال وفي الحديث مع الإرسال إسحاق بن يزيد الهذلي راويه عن عون لم يخرج له في الصحيح. قال ابن سيد الناس، يعني في شرح الترمذي، لا نعلمه وثق ولا عرف إلا برواية ابن أبي ذئب عنه خاصة، فلم ترتفع عنه الجهالة العينية ولا الحالية. أما الجهالة العينية فلأنه لم يروي عنه إلا واحد، والراوي إذا لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق يعتبر مجهول العين. فإن روى عنه اثنان ولم يوثق ولم يجرح سمي مجهول الحال، ونفي جهالة العين يعني عدم ارتفاع جهالة العين يقتضي عدم ارتفاع جهالة الحال، وارتفاع جهالة الحال يقتضي ارتفاع جهالة العين. قال فلم ترتفع عنه الجهالة العينية ولا الحالية، يعني من باب أولى، لأن من لم ترتفع عنه الجهالة العينية لا ترتفع عنه الجهالة الحالية. قوله وذلك أدناه في الموضعين، يعني في الركوع وفي السجود، أي أدنى الكمال. وفيه إشعار بأنه لا يكون المصلي متسننا بدون الثلاث. إيش معنى لا يكون متسننا؟ يعني لا يكون ملتزما بالسنة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الأولى والذي ينبغي لكم أن تسبحوا ثلاثا، فهذه هي السنة. هذا معنى لا يكون متسننا، يعني لا يكون ملتزما السنة متسننا إلا بدون الثلاث. وقد قال الماوردي إن الكمال 11، يعني تسبيحة، أو 9 أي تسبيحات، وأوسطه 5، ولو سبح مرة حصل التسبيح. وروى الترمذي عن ابن المبارك وإسحاق بن راهوية أنه يستحب 5 تسبيحات للإمام، فحتى يعني إذا سبح الإمام 5 تمكن المأموم من أن يسبح 3. وبه قال الثوري قال ولا دليل على تقييد الكمال بعدد معلوم، لأن النبي قال في الثلاث إيش؟ أدنى الكمال. فظاهره أن أعلى الكمال لا حد له، أن أعلى الكمال لا حد له، والإنسان يسبح بقدر ما يتمكن. قال ولا دليل على تقييد الكمال بعدد معلوم، بل ينبغي الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل الصلاة من غير تقييد بعدد. وأما إيجاب سجود السهو في من زاد على 9، واستحباب أن يكون عدد التسبيح وترا لا شفعا فيما زاد على 3، فمما لا دليل عليه. يعني كأنه يريد أن يقول إن بعض الفقهاء قال إن من سبح زيادة على 7 زيادة على 9 يسجد سجود السهو، لأنه قدر أدنى الكمال ب3 وأعلاه ب9، فقال فالزيادة كأنها زيادة عمل واجب، زيادة في الواجب تتطلب ليه سجود السهو. وهذا القول يقول لا دليل عليه، لأن النبي قال أدنى الكمال وسكت عن أعلاه ولا حد لأعلاه. ثم قال وعن سعيد بن جبير، نعم، إذا سبح تسبيحة واحد يكفي، المأموم إذا ما سبح يتحمل الإمام، على كل حال يتحمله الإمام. قال وعن سعيد بن جبير عن أنس رضي الله عنه قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. قال الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وهذا الحديث يدل على أن للإنسان أن يسبح بهذا العدد، يعني 10، لكن للإمام أن يفعل ذلك إذا رأى في المأمومين قبولا ورأى في المأمومين تحملا. أما إذا اشتكى المأمومون من تطويله فيتعين عليه أن يخفف امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا أم أحدكم فليخفف فإن من ورائه الكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة. قال الحديث رجال إسناده كلهم ثقات إلا عبد الله بن إبراهيم ابن عمر ابن كيسان أبو يزيد الصنعاني. قال أبو حاتم صالح الحديث. وقال النسائي ليس به باس، وليس له عند أبي داود والنسائي إلا هذا الحديث، فكأن الحديث مقبول. قوله فحزرنا أي قدرنا. قوله 10 تسبيحات قيل فيه حجة لمن قال إن كمال التسبيح 10 تسبيحات، والأصح أن المنفرد يزيد في التسبيح ما أراد، وكلما زاد كان أولى. والأحاديث الصحيحة في تطويله صلى الله عليه وآله وسلم ناطقة بهذا. وكذلك الإمام إذا كان المؤتمون لا يتأذون بالتطويل. قال فائدة من الأذكار المشروعة في الركوع والسجود ما تقدم من حديث علي ما تقدم في حديث علي رضي الله تعالى عنه. وحديث علي كان قد جاءنا فيما مضى من قول علي رضي الله تعالى عنه، كان علي رضي الله تعالى عنه يقول في سجوده